أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التخيير في الواجب. قسم علماء الأصول التخيير إلى قسمين: تخيير عقلي وتخيير شرعي. فإن كانت هذه البدائل التي يتخير المكلف بين إتيانها، وكل منها يكون بدلا للآخر، إن كان هذا بحكم العقل فالتخيير عقلي. نظير ما لو أمرني المولى مثلا أن أكرم عالما، وذهبت وكان عندنا 100 عالم في الخارج وأنا طبقت على هذا أو على هذا، يجوز أن أختار أي واحد من أفراد هذا العالم، هذا تخيير عقلي. أو مثال الواضح بالنسبة للصلاة، قال صلي وجدت أني طبقت هذا على هذا الفرد من الصلاة، يعني صليت في هذه الغرفة في الساعة الفلانية، هذا تخيير عقلي. مقابل التخيير الشرعي، حيث الشارع هو الذي يتدخل ويعين البدائل، نظير الكفارات في الإفطار المتعمد في الصيام. السؤال بين العلماء هو: ما هو الفارق ما بين هذين القسمين من ناحية الحكم ومتعلق الحكم في الوجوب في التخيير العقلي؟ هذا الوجوب بماذا يتعلق؟ في التخيير الشرعي هذا الوجوب بماذا يتعلق؟ ذكر السيد الشهيد في الحلقة الثالثة ثلاثة آراء أو ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول يقول بأن في التخيير العقلي الحكم يتعلق بالجامع، في مورد صلي الوجوب تعلق بطبيعي الصلاة. أما أفراد الصلاة، الصلاة في الغرفة الفلانية هذه، والصلاة في الغرفة الفلانية هذه، والصلاة في الغرفة الفلانية، لم يتدخل المولى. فإذا الحكم تعلق بالجامع ونقطة على السطر وفقط، وهذه الأفراد ليست متعلق للحكم، بل هي مصادق متعلق الحكم، هي مصادق متعلق الحكم ولكنها ليست متعلق للأحكام. هذا بالنسبة إلى التخيير العقلي. جيد يا أيها يا أصحاب الاتجاه الأول، هذا التخيير العقلي، بالنسبة للتخيير الشرعي ماذا تقولون؟ قال: يتعدد الحكم بتعدد البدائل، وهذا الحكم المتعدد كل منها مشروط بترك بقية البدائل. يعني بالنسبة إلى الكفارة، كفارة إفطار يوم متعمد في شهر رمضان مخير بين العتق والأطعام والصيام، يعني عندنا ثلاثة وجوبات. من هو الذي خيرنا؟ الشارع. إذا تخيير شرعي. تخيير شرعي ما ميزته؟ قالوا التخيير الشرعي عبارة عن البدائل كم؟ ثلاثة. إذا عندنا ثلاث وجوبات، لكن كل وجوب مقيد بترك بقية البدائل. يعني إن تركت الأطعام والصيام وجب العتق، وهكذا إن تركت العتق والأطعام وجب الصيام، وهكذا البدل الثالث. إذن الوجوب يتعلق بالعتق لكن مشروط بترك البدلين، ووجوب آخر يتعلق بالأطعام مشروط بترك البدلين، وهكذا. هذا اتجاه. إذن خلاصة هذا الاتجاه أنه في التخيير العقلي الحكم يتعلق بالجامع، في التخيير الشرعي الحكم يتعلق بنفس البدائل غاية الأمر مشروطة، لأنه إذا ما جعلناها مشروطة شو بيصير؟ يبطل تخيير شرعي، بيصير ثلاثة وجوبات تعيينيات، بيصير مثل وجوب الصلاة، وجوب صوم شهر رمضان، وجوب الحج. لذا كانت وجوبات مشروطة بترك البدائل. سيد الشهيد يقول: هذا الاتجاه ذكرناه في الحلقة الثانية وأشكلنا عليه. ومن الأشكالات التي أشكلت عليه بأنه إذا كان التخيير الشرعي عبارة عن وجوبات مشروطة بترك البدائل، يلزم أن المكلف لو ترك الثلاثة بدائل لم يمتثل، يكون قد خالف ثلاث تكليفات فعلية، وبالتالي يستحق ثلاث عقابات. لماذا؟ لأن المفترض وجوب العتق يتوجه إن ترك الأطعام والصيام، والمفترض ترك الأطعام والصيام فأصبح وجوب العتق فعليا، وأيضا وجوب الصيام مشروط بترك البدلين وقد ترك فأصبح هذا الوجوب فعلي، وهكذا بالنسبة إلى وجوب الأطعام. إذن ثلاث: وجوب عتق، وجوب أطعام، وجوب صيام، كل منها يصبح فعلي عند ترك البدائل الأخرى، وبالتالي ثلاث وجوبات فعلية قد خالفها المكلف فيستحق ثلاث عقابات. والحال أنه من ضروريات الفقه، يعني أو من الواضحات بأن في الوجوب التخييري لو ترك الامتثال لا يستحق إلا عقاب واحد. فإذا يلزم من هذا الشرح للوجوب التخييري لازم فاسد، لازم فاسد لا يمكن الالتزام به. وبالتالي يعني إذا بطل اللازم بطل الملزوم، يعني هذا الوجوب التخييري، هذا الشرح للوجوب لا يمكن أن نقبله. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول لا فرق بين الاثنين، بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي. في الاثنين الحكم يتعلق بالجامع، بيصلي الحكم تعلق بطبيعي الصلاة والمكلف يختار. في التخيير الشرعي الحكم يتعلق بالجامع، بالجامع بين ماذا وماذا؟ بين هذه البدائل الثلاثة، بين العتق والإطعام والصيام. ما هو هذا الجامع الذي يناسب بحثنا من أوله إلى آخره؟ أن الذي يناسب الجامع هو الجامع الانتزاعي، يعني عنوان الأحد. لماذا أقول هكذا؟ لأنه هذا مرتبط بآخر البحث، بالثمرة. الثمرة الأخيرة تناسب كون الجامع هو الجامع، هذا ما يسمى بالجامع الانتزاعي وليس الجامع الحقيقي، لأنه إذا كان الجامع حقيقي ستختلف الثمرة آخر شيء. إذن العتق هذا كلمة أخرى إضافة إلى أنه في بعض الموارد التخيير قد يكون تخيير بين أمرين لا يمكن وجود جامع حقيقي بينهما، كما لو كان تخيير مثلا مثل ما بيذكر السيد الشهيد ببحث الخارج بين صلاة القصر وصلاة التمام، يعني تخيير بين وجوب ركعتين وعدم وجوب ركعتين، وهذا مرجع إلى التناقض بين المتناقضين، لا يكون هناك جامع، لأن مرجع التناقض إلى الوجود والعدم، ولا يوجد جامع حقيقي بين الوجود والعدم. ولذا نقول حتى نريح بالنا ينسجم مع الثمرة الأخيرة بلا إشكال، لأن الثمرة الأخيرة التي ستمر أيضا بمباحث بالجزء الثاني من الكتاب، بمباحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وهناك تناسب هذا البحث اللي نحن فيه، يعني اللي عم نقوله الجامع الانتزاعي. إذا بعد هذه المقدمة أرجع إلى الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني يقول الوجوب العقلي يتعلق بالجامع، هذا بيشبه الاتجاه الأول، يختلف مع الاتجاه الأول في التخيير الشرعي. الوجوب في موارد التخيير الشرعي، هذا الوجوب التخييري يتعلق أيضا بالجامع، غاية الأمر الجامع بين البدائل. إلنا كلمة، ما هو هذا الجامع؟ الجامع الانتزاعي كعنوان أحد. سؤال، ما هو الدليل؟ سيد الشهيد يذكر يقول يمكن أن يكون لأحد دليلين، إما أن يكون للقول باستحالة الوجوب المشروط. بعد ما قلنا باستحالة الوجوب المشروط ذهبنا فتشنا طلعنا نزلنا لم نجد في احتمال آخر إلا تعلق الحكم بالجامع. إذا الحكم أما يتعلق بالجامع وما يتعلق بماذا؟ بهذه البدائل، عندما وفي البدائل لا يمكن أن يكون على نحو مطلق وغير مشروط، فإذا لا يحتمل إلا أنه على نحو مشروط، وإن على نحو المشروط لا يمكن، فإذا لا يبقى إلا بعد بطلان الوجوبات المشروطة إلا الوجوب المتعلق بالجامع. إذا هذا الدليل الأول الذي هو استحالة الوجوب المشروط كافا لتعين أن يكون الحكم متعلق بالجامع، أو مع غض النظر عن نقطة الوجوبات المشروطة وأنها مستحيلة يلزم منها الفاسد، في مورد الوجوب التخييري يوجد ملاك واحد. يوجد ماذا؟ ملاك واحد. ثلاث أشخاص، زيد وعمر وبكر، ثلاثتهم أفطروا متعمدين، جيد، حتى ما نقول على حرام، حتى ما تكون كفارة جمع، يجب عليهم ثلاثتهم ماذا؟ كفارة أفطار. الأول أتى بالعتق، الثاني أتى بالإطعام، والثالث أتى بالصيام. نقول وجوب الكفارة له ملاك واحد، الأول حصله والثاني حصله والثالث حصله، صح؟ صح. هنا تأتي المشكلة العقلية، وهي أن هذا الأمر الواحد، هذا الملاك الواحد، هو لا يمكن أن يصدر من متعدد، لاستحالة صدور الواحد من المتعدد واللزوم صدور الواحد من الواحد. وبما أنه هنا عتق وأطعام وصيام وهي متعددة، فالعقل يحكم بأنه لابد أن يكون هذا الملاك الواحد الذي حصله كل من الثلاثة زيد وعمر وبكر صادر من أمر واحد، وهذا الأمر الواحد ليس هو إلا الجامع بين الإطعام والعتق والصيام. هذا هو الأمر الواحد. شوفي عنا إذن هذا الدليل الثاني الذي يمكن أن يذكر لإثبات أن الوجوب التخييري يتعلق بالجامع ولا يتعلق بنفس البدائل. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث، اتجاه الثالث نفس الاتجاه الثاني، لكن يقول بأن الوجوب يتعلق بالجامع مع أنه مشكلة، لكنه يسري من الجامع إلى الأفراد، يسري. وهيدا الاتجاه الثالث يتكلم بهذا الكلام بلحاظ التخيير العقلي والشرع. الاتجاه الثاني قال في العقل والشرع يتعلق بالجامع ولا ينظر إلى، بمثال الصلاة يعني التخيير العقلي بجامع الصلاة، بمثال التخيير الشرعي بجامع الأحد بين الثلاثة. انتهينا. جاء الاتجاه الثالث قال هذا الكلام جميل لكن بعد يحتاج إلى تتمة. ما هو؟ قال في كلا الموردين الجامع يسري، الحكم يسري من الجامع إلى البدائل، ويسري إلى البدائل سريانا يعني إلى البدل سريان مشروط. نعم الحكم ينصب على الجامع، بمورد مثلا التخيير العقلي الحكم ينصب على طبيعي الصلاة، لكن يسري أيضا إلى الأفراد. فهذا الفرد واجب إن تركت بقية الأفراد، وهذا الفرد واجب إن تركت بقية الأفراد، وهكذا. وأيضا في التخيير الشرعي الحكم ينصب على عنوان الأحد وهو الجامع بين العتق والإطعام والصيام، لكنه يسري أيضا إلى العتق والإطعام والصيام سريانا مشروطا. فالعتق واجب إن تركت بقية البدائل، وهكذا كل واحد منها. يقول وبهذا البيان للوجوبات المشروطة وهي الوجوبات السارية من الجامع والمترشحة من الجامع والتي كلها جاءت قوة من وين؟ من الجامع. يندفع الإشكال الذي ورد على الاتجاه الأول. شو كان الإشكال ورد على الاتجاه الأول؟ بأن الوجوبات المشروطة يلزم فيما أنه لو ترك الجميع يعاقب عقوبات بتعدد الوجوبات، والحال أنه خلاف الضرورة. الجواب هذا الإشكال لا يرد. لماذا؟ لأن هذه الوجوبات كل قوة أخذتها من ماذا؟ من وجوب واحد وهو وجوب الجامع. ولذا لو ترك الجميع فيكون حقيقة ماذا ترك؟ ترك الجامع، ولذا لا يلزم تعدد العقوبات بترك الجميع. ولذا الإشكال الذي يرد هناك لا يرد ماذا؟ هنا. طبعا خليني هيك أظهر برات الحلقة الثالثة شوي صغيرة. بالحلقة الثانية أشكل على الاتجاه الأول إشكال آخر أني ما ذكرته، لأنه هو ما ذكره هنا. شو هو الإشكال اللي أشكله هناك؟ على مبالي بالحلقة الثانية بأنه لو امتثل الثلاثة أطراف دفعة واحدة لا يكون ممتثل. لماذا؟ لأن وجوب كل واحد مشروط بترك البدائل، والفرض أنه لم يترك ولا بدأ، أتى بالثلاثة دفعة واحدة. وهذا أيضا شو؟ خلاف الأمر المعروف من ماذا؟ الوجوب التخييري. الوجوب التخييري شو في فرق؟ امتثلت الثلاثة دفعة واحدة أم على التعاقب؟ حتى لو امتثلت الثلاثة. هذا الإشكال يرد على الاتجاه الأول ولا يرد على الاتجاه الثالث، لأنه لو أتى بالثلاثة دفعة واحدة يكون ممتثل. لماذا؟ لأن الترشح جاء من فوق، لأنه حقيقة أتى بالجامع. هذا الأمر أتى بالجامع ضمن ثلاث أفراد. إذن كل الإشكالات التي ترد على الاتجاه الأول لا ترد على الاتجاه الثالث، على الرغم من أن الاتجاه الثالث قال أيضا بالوجوبات المشروطة. والسر والنكتة هي أن الوجوبات المشروطة في الاتجاه الثالث هي وجوبات قد سرت من الوجوب الأصلي الأولي، مش عارف شو بدنا نسميه، جيد، الذي انصب على الجامع. جيد، ما هو الفرق ما بين الاتجاه الثاني والاتجاه الثالث؟ يقول الفرق بأن على الاتجاه الثاني الحكم انصب على الجامع ونقطة على السطر ووقف، والأفراد مثلا في التخيير العقلي الأفراد هذا الفرد هذا الفرد هذا الفرد، في التخيير الشرعي العتق الإطعام الصيام، هذه الأفراد لم يتعلق بها الوجوب أصلا، بل هي ماذا قلنا؟ بل هي مصداق لمعروض الوجود الوجوب. يعني الوجوب انصب على ماذا؟ على طبيعي الصلاة. طب هذه الصلاة هنا هي مصداق لما عرض عليه الوجوب. مثل شو؟ سيدي شهري بضرب مثال حلم، يقول نظير، نظير مفهوم الإنسان الذي تعرض عليه النوعية، الإنسان نوع. طب زيد، عمر، بكر، هل يعرض عليه النوع؟ أبدا. يقول مصداق لمعروض النوعية، الإنسان نوع، النوعية انصبت على عنوان الإنسان ونقطة على السطر وقفت، لا تسري إلى الأفراد، الأفراد ليست أنواع. طب الأفراد ماذا؟ مصداق لمعروض النوعية، لما عرضت عليه النوعية. على الاتجاه الثاني، الأفراد تكون من هذا القبيل، هذا الفرد، هذا الفرد، هذا الفرد، هذا بالتخيير العقلي، والعتق والإطعام والصيام في التخيير الشرعي، هذه كلها لا ينصب عليها الوجوب، بل الوجوب ينصب على الجامع، الجامع عرضه الوجوب، وهذه الأفراد مصداق لمعروض الوجوب، نظير زيد وعمر وبكر الذين هم صديق لمعروض النوعية. هذا الاتجاه الثاني. بينما الاتجاه الثالث ليس هكذا، بالاتجاه الثالث هذا الجامع انصب عليه الوجوب، ثم الوجوب سرى من الجامع إلى الأفراد. إذن فرق كبير بيناتهم. على الاتجاه الثاني، إذا أشرت إلى أي فرد من الأفراد، لا تستطيع أن تقول هذا الفرد واجب يعني تعلق به الوجوب فهو واجب، أبدا. هذا على الاتجاه الثاني. بينما على الاتجاه الثالث تستطيع أن تقول هذا الفرد واجب، وهذا الفرد إذا أتى فيه واجب، لأن الوجوب سرع من الجامع إلى الفرد. هذا هو الفرق بين الاتجاه الثاني والاتجاه الثالث. ثم سيد الشهيد يستشكل على الاتجاه الثالث، يقول شو يعني سريان؟ ماذا تقصدون من السريان؟ يسري الوجوب من الجامع إلى الأفراد. وجوب يعني جعل، يعني اعتبار، يعني في معتبر، يعني بعبارة أخرى الوجوب فعل اختياري للمولى، لأنه اعتبار وجعل، إذن هو فعل اختياري. قلتم الحكم ينصب على الجامع، جيد. ثم قلتم الحكم يسري إلى الأفراد، شو يعني يسري؟ يسري يعني هكذا سريانا قهريا؟ لا يمكن. إذن إذا أردتم من السريان السريان القهري للوجوب، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الوجوب فعل اختياري بالنسبة للجامع، أول فعل اختياري جعله وهو الوجوب، بعد ذلك تقول هذا الوجوب الذي جعله سرى. شو يعني يسري؟ سريانا خد بخد من دون اختيار المولى، يعني بيبرم ظهر المولى والوجوب لحاله بينزل، يعني بينصب إلى الأفراد، هذا لا يمكن، لأن الوجوب فعل اختياري للمولى، فإذا لا يمكن أن ينصب على الأفراد، يسري إلى الأفراد هكذا. فإذا قلت هذا النوع من السريان، السريان بنفسه وبلا بأي فعل من الشارع، فهذا غير معقول بالنسبة للوجوبات. وإن قلت لا، يسري بإرادة المولى، بفعل المولى، صب أول وجوب، صبه على ماذا؟ صبه على الجامع. بعد ذلك لما كانت هذه الأفراد أفراد للجامع، جعل وجوبات أخرى ناشئة من ذلك الوجوب للأفراد، على نحو الوجوبات المشروطة كما ذكرنا. إن قلت هكذا هذا النوع من السريان، يعني السريان باختيار المولى وبفعل المولى، قلنا هذا لغو، ما له داعي، يعني المولى ما عنده شغل وعمل إلا يجعل هذه الوجوبات على الأفراد، وبلا ما يجعل هذه الوجوبات على الأفراد، نتيجة واحدة، صب الحكم على الجامع ونقطة على السطر، أو صب الحكم على الجامع ثم صب أحكام متعددة على الأفراد مشروطة كما ذكرت. شو الفرق بيناتهم؟ بلا فايدة، لأن هذه الوجوبات المشروطة حتى لو لم يجعلها يجب امتثال الجامع، امتثال الجامع يكون بامتثال فرد من أفراده، ولا يكون العصيان إلا بترك جميع الأفراد، إذن لماذا جعل الوجوبات المشروطة له بلا أي ثمرة؟ إذن يرد على الاتجاه الثالث بأن قلتم أن الوجوب يسري من الجامع إلى الأفراد، انتبهوا، الوجوب فعل اختياري للمولى لا يمكن أن يسري بنفسه، حينئذ نقول عند قولكم أنه سرى من الجامع إلى الأفراد، ماذا تقصدون؟ سريان القهري بلا فعل من المولى، وهذا لا يمكن لأن الوجوب فعل اختياري كما قلنا. وأن قلتم لا، يسري بفعل المولى، باختيار المولى، بجعل المولى، قلنا هذا له، إذ لا داعي له، لأن كل ما يريده المولى يستطيع أن يحصله من ماذا؟ من صب الوجوب على الجامع، وأكثر من هيك لا توجد فائدة أخرى. هذا الإشكال على الاتجاه الثالث. الآن السيد الشهيد يعلق على هذا الإشكال، يقول هذا الإشكال يتم فيما لو لاحظنا عالم الوجوب، يعني المرحلة الثالثة من مراحل عالم الثبوت. صح، فإن هذا الوجوب فعل اختياري، إذا كان فعل اختياري لا يمكن أن يسري بنفسه، وإذا سار بفعل المولى قد نسأل لماذا وهو له. لكن إذا لاحظنا مبادئ الحكم، هذا الإشكال لا يرد. فمبادئ الحكم شو يعني؟ مصالح، مفاسد، حب. يقول وهنا سيد الشهيد بن هلالان يقول ما عندي برهان، عندي دعوة وجدانية بأن من أحب شيئا أحب أفراده، هذا الحب شو اللي بيكون مشروط. أنت تخيل هلأ قاعد بالكتاب حابب تشتري كتاب معين، جيد، حكولك عن كتاب أنه مهم جدا، مثلا كتاب الكافي، ما ألف مثله في الإسلام ومش عارف شو، أنت ما عندك إيه، بيصير عندك حب، حب حتى تملك كتاب الكافي، أي كتاب، أي نسخة طبيعية كتاب الكافي، جاي لنفترض الطبعة هذه المنيحة 15 مجلد، لكن طبيعية هذه الدورة 15 أم هذه 15 أم هذه 15، ما في مانع. لكن هذا الحب لطبيعي الكافي بتلاقي إذن يسري إلى الأفراد، يعني بتحب فرد، لكن حب هذا الفرد شو؟ أي فرد من الأفراد مشروط بترك بقية الأفراد. يعني عندك إرادة بيصير، إذا عندي إرادة لهذا الفرد، إذا البقية ما حصلتهم عندي إرادة لهذه هذه الدورة الخمستاعش، هذه الخمستاعش أو لهذه الخمستاعش بشرط ترك البقية، يعني إذا ما توفرت ولا دورة تانية إلا هاي عندي إرادة لهذه، وهذه عندي إرادة لإلها إذا توفرت البقية. يقول إذا بلحاظ المبادئ السريان يحصل، ولا يرد إشكال أنه له، لأن المسألة مرتبطة بشو؟ بأمور وجدانيات وبملاكات وبأمور تكوينية وليس بجعل اعتباري. فإن من أحب شيئا أحب أفراده، من أحب شيئا أحب أفراده، وصار الحب من الجامع إلى هذه الأفراد، ولا يبقى الحكم، يعني الحب وين واقف؟ على الجامع، يسري إلى الفرد أيضا. وهذه أمور وجدانية، ترى مثلا شوف اللي بيحب الأسلحة، يعني طبيعي يكون عنده فرد، جيد، بتلاقيه ما بيشفي هذا الحب إلا شو يعمل؟ لا يروح يشتري، ها مش مهم، هلا في مئة يعني فرد من هذا الفرد، جيد، هلا بدي ضبطت معنا فرد وفرد، في مئة، أي واحد بحطه بتلاقي شو؟ هذا الحب قد أشبعه، هذا الشوق قد أشبعه، نعم بيرجع بيروح بحب نوع تاني ساعته، وهكذا دولي. إذن بلحاظ الاتجاه الثالث الإشكال الذي ذكر نسلم به لكن على مستوى الجعل والاعتبار، ولا نسلم به على مستوى المبادئ التكوينية لأنها مبادئ تكوينية، ولا يرد إشكال بأنه له لأن المسألة مرتبطة بالمبادئ، وهذه دعوة وجدانية غير مبرهنة. معنى برهان أهليان، التخيير في الواجب، التخيير تارة يكون عقليا وأخرى شرعيا، فإن كانت البدائل مذكورة على نحو التردد متعلقا للأمر في لسان الدليل، هذه البدائل نفس الدليل الشرع جعلها بدائل، فالتخيير شرعي، وإلا إذا كانت هذه البدائل لم ترد بدليل شرعي وإلا فهو عقلي. وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخيير وكيفية تعلقه، وفي ذلك عدة اتجاهات. الاتجاه الأول، إن الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلق بالجامع، وفي موارد التخيير الشرعي متعلق بكل واحد من البدائل، ولكن مشروطا بترك البدائل الأخرى. وقد يلاحظ عليه بأن الوجوبات المشروطة تستلزم أمورا لا تناسب الوجوب التخييري، كما تقدم في الحلقة السابقة، من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع، وأني ذكرت شيء آخر بتذكر أنه ذكره بالحلقة الثانية. وهو أنه لو امتثل الثلاثة مع بعضها البعض يلزم أن لا يكون ممتثل. لماذا؟ لأن الوجوب المشروط لكل واحد مشروط بترك البقية وهو لم يترك البقية. إذا أتى بالثلاثة دفعة واحدة لا يكون أي وجوب من الوجوبات فعليا، لأنه مشروط بترك الآخر وهو لم يترك الآخر. الاتجاه الثاني إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، فيلتزم بأن الوجوب يتعلق بالجامع دائما. يعني في التخيير العقلي شيئا دائما، في التخيير العقلي وفي التخيير الشرعي، إما ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة كما أشير إليه فيتعين هذا، كما أشير إليه يعني بالرد على الاتجاه الأول، وإما ببرهان أن الوجوب التخييري له ملاك واحد. وقلنا كيف فوت ثلاثة زيد عمرو بكر مشان ثلاثة، واحد أتى بالعتق، واحد بالإطعام، واحد بالصيام. نقول ملاك الكفارة حصله الثلاثة، فإذا يوجد ملاك واحد حصله الثلاثة، مع أنه كل واحد فعل فعل مغاير. إذن أن الوجوب التخييري له ملاك واحد. طب والواحد لا يصدر إلا من واحد، والحال أنه كل واحد أتى بفعل غير الآخر عتق، فلا بد من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك. الاتجاه الثالث التسليم بأن الوجوب في موارد التخيير يتعلق بالجامع دائما. نسلم بما قاله الاتجاه الثاني، لكن نقول هذا لا يكفي، يحتاج إلى تتمة. ولكن يقال أن وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطة للحصص والأفراد، أي وجوب كل واحدة منها من هذه الحصص والأفراد بشرط انتفاء الحصص الأخرى. هنا كأنه في بده يجاوب عن إشكال مقدر وجوبات مشروطة، ما هلا بعدنا مأشكلين على الوجوبات المشروطة بالاتجاه الأول بأنه يستلزم تركها جميعا تعدد العقاب. يقول وهذه الوجوبات بمجموعها لما كانت روحا بحسب روحها نفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع، فليس من ناحيتها إلا عقاب واحد في فرض ترك الجميع. جيد انتهينا. ما هو الفرق بين الاتجاه الثاني والاتجاه الثالث؟ يقول والفرق بين هذا الاتجاه يعني الثالث وسابقه يعني الثاني أن هذا يعني الثالث يقول بسراية الوجوب إلى الحصة بالنحو المذكور، يعني على نحو الوجوب المشروط. وأما ذاك يعني الاتجاه الثاني، وأما ذاك الاتجاه فلا يلتزم بالسراية، وعليه لا تكون الحصة والفرد معروضة للوجوب. طب ماذا تكون؟ بل مصداقا لمعروض الوجوب. معروض الوجوب هو الجامع، يعني هي من مصادق الجامع، والجامع انصب عليه الوجوب، أما هي لم ينصب عليها الوجوب. فالوجوب بالنسبة إلى الحصة في موارد التخيير كالنوعية بالنسبة إلى أفراد الإنسان، فإن هذا الفرد أو ذاك ليس نوع، بل هو شو؟ مصداق لمعروض النوعية لا معروض لها للنوعية. الآن الإشكال الذي أشكل على الاتجاه الثالث، وقد يعترض على الاتجاه الثالث بأن الوجوب فعل اختياري للشارع يجعله حيثما أراد وما بده، فإذا جعله على الجامع لا يعقل أن يسري بنفسه إلى غير الجامع، لأنه إن فعل اختياري، لأنه إنشاء اعتبار، يعني في معتبر عم يعتبر. فإن أريد بعد أن طرحت هذه المقدمة الصغيرة بأن الوجوب فعل اختياري، نقول فإن أريد بالوجوبات المشروطة سريان نفس ذلك الوجوب فهو مستحيل أنه يسري. شو يعني يسري؟ يعني خد بخد بنفسه من دون جعل من المولى. وإن أريد أن الشارع يجعل وجوبات أخرى مشروطة، جيد ما عندنا مشكلة هون، لكن عندنا إشكال آخر. ما عندنا المشكلة التي ذكرت، لكن عندنا مشكلة أنه لغو فهو بلا موجب فيكون لغو، يعني لماذا يجعل وجوبات مشروطة؟ ويمكن أن يجاب على ذلك بأن هذا الإشكال الذي ذكرناه، إنما هذا الإشكال الذي ذكر نسلم به، إنما يتم في مرحلة جعل الحكم والإيجاب، يعني بالمرحلة الثالثة من مراحل الثبوت، لا في مرحلة الشوق والإرادة، إذ لا مانع من دعوى الملازمة في هذه المرحلة، في مرحلة الشوق والإرادة بين حب الجامع وأنحاء من الحب المشروط للحصص. طب إذا قلت تبلغوا لماذا يكفي الشوق إلى الجامع؟ لماذا؟ يقول ولا يأتي الاعتراض باللغوية، لأن الكلام هنا عن ماذا؟ عن المبادئ التكوينية وليس عن أمر شو؟ عن أمر تشريعي وجعل، لأن الكلام هنا عن المبادئ التكوينية للحكم. وهذه الملازمة، إذا قلت لي هي ملازمة، يعني الملازمة بين ماذا ماذا؟ بين إرادة الجامع والشوق إلى الجامع وإرادة الحصص والشوق إلى الحصص، وهذه الملازمة لا برهان عليها. إذا بتقول لي جيب لي دليل، بقول لك ما عندي دليل، لكنها مطابقة لشو؟ للوجدان. وهذا التحليل للوجوب التخييري له ثمرات، يعني هذا البحث وشو هي ثمراته، يقول له بيذكر ثمرتين السيد الشهيد. الثمرة الأولى بس بيذكر يعني بعنوانها، بيقول ستأتي منها ما سوف يظهر في مسألة اجتماع الأمر والنهي. ولذا ما رح نذكر شيء، مثل ما هو ما ذكر شيء نحن ما نذكر شيء، بيجي إن شاء الله عن قريب. الثمرة الثانية ما قد يقال من أنه جاي، إذا عندنا واجب وعلمنا أنه هذا الأمر واجب وانصب عليه الوجوب، لكن شككنا هل هو واجب تعييني أو تخييري. مثلا لنفترض في مورد من الموارد قطعنا بأن الصوم واجب، لكن لم أعرف أنه واجب تعييني، يعني يجب علي أن أفعل الصيام ولا يسقط فعل الصيام بشو؟ بأي شيء أعمله حتى لو أعتقدت. أو تخييري بينه وبين العتق. إذن إذا شككنا بأن الصيام الذي هو واجب قطعا هل هو واجب تعييني فلا يسقط إلا بإتيانه، أو واجب تخييري بينه وبين العتق، يعني العتق يصلح أن يكون بدل عنه في هذا المورد. هذه ثمرة، طبعا هذه الثمرة شو؟ مرتبطة ببحث الأصول العملية، يعني هذا البحث بيترتب ثمرته ببحث الأصول العملية. حينئذ نقول عندنا زيد وعندنا عمر، زيد قائل بأن الوجوب الشرعي يتعلق بالجامع، عمر قائل بأن الوجوب الشرعي من أصحاب الاتجاه الأول، مثل مثلا الأخ بالخراساني بالوجوبات المشروطة على الحصص. إذن عندنا زيد بهالمورد، هلأ بدنا نشوف كيف بيتعامل. قائل بأن الوجوب الشرعي يتعلق بالجامع، وعندنا عمر قائل بأن الوجوب أو الوجوب التخييري على نحو الوجوب المشروط. إذن زيد يقول بأن الوجوب التخييري الشرعي، يعني وجوب التخييري يعني تخيير شرعي، وجوب التخييري يتعلق بالجامع. عمر يقول لا، يتعلق بالحصص على نحو الوجوبات المشروطة. بعبارة تانية زيد من أصحاب الاتجاه الثاني أو الثالث، لأنه أن الثالث ما بيزيد على الثاني كتير. جيد. هلأ الثالث هذا يعني منه كتير واضح هلأ هون، لنفترض هكذا بين الاتجاه الثاني والثالث، الأول والثاني، ترك الثالث شوي على جنب. إذا زيد من أصحاب الاتجاه الثاني وعمر من أصحاب الاتجاه الأول، واثنيناتهم شكوا بأن وجوب الصوم هل هو وجوب تخييري أم وجوب تعييني، كيف يتعاطون؟ شو بيشتغلوا بالأصول العملية؟ نقول نأتي إلى زيد، زيد من أصحاب الاتجاه الثاني، يعني قائل بأن الوجوب التخييري يتعلق بالجامع. ما هو الجامع؟ الجامع الانتزاعي. ماذا يعني جامع انتزاعي؟ يعني عنوان الأحد. حينئذ إذا نفتح قلبه لزيد نرى الشك هكذا، هل الوجوب تعلق بالصوم أم تعلق بعنوان الأحد بهذا الجامع، الجامع ما بين الصوم والعتق، صح ولا لا؟ لأنه إن كان تعييني يعني الوجوب تعلق بالصوم، وإن كان تخييري هو يقول وجوب التخييري يتعلق بالجامع بعنوان الأحد، فالشك أنه تعييني يعني أنه يتعلق بالصوم، أو تخييري يعني يتعلق بعنوان الأحد. هذا شو شكله؟ هذا شكله يسمى بالأصول العملية بدوران الأمر بين التعيين والتخيير. وهناك نزاع بين الأغيون بأنه في مثل هذا المورد مجرى للبراءة ولا مجرى للاحتياط. ولذا بالنسبة لزيد منقول له أنت ببحث الأصول العملية في مورد دوران الأمر بين التعيين والتخيير ماذا تقول؟ مجرى البراءة أم مجرى الاحتياط؟ إذا كنت تقول مجرى البراءة تجري البراءة هنا، إذا كنت تقول مجرى الاحتياط تجري الاحتياط هنا. جيد؟ مجرى البراءة تعرف شو يعني مجرى البراءة؟ بتكون النتيجة، يعني تجري البراءة عن التعيين ويثبت التخيير، ولذا لو ذهب وأعتق هذا يكفي، حتى لو كان واقعا عند الله الواجب الصوم واجب تعييني يكون معذور. لماذا؟ لأن جرت البراءة عن الوجوب التعييني. جيد؟ فتجري البراءة عن الوجوب التعييني فيثبت بأن وجوب تخييري، فائدته فائدته لو أعتق، فائدته لو أعتق. إذا من قل له إذا كنت هناك تقول بالبراءة تجري البراءة، أما إذا أنت من جماعة الاحتياط عليك أن تأتي بالاحتياط. شو يعني؟ يثبت بأن النتيجة وجوب تعيين. إذا بالنسبة لزيد نقول له أنت عند الشك بين التعيين والتخيير، إذا فتحنا قلبك يعني أنت تشك بين الوجوب يتعلق بالصوم أو يتعلق بعنوان الأحد الجامع ما بين الصوم والعتق، هذا اسمه دوران الأمر بين التعيين والتخيير. ماذا تقول في التعيين والتخيير؟ تعال وطبق هنا. هذا بالنسبة لزيد. خلصنا من قل له أعود على جنب. بيجي عمر، عمر ماذا يقول؟ عاقل يقول أن الوجوب التخيير يعني وجوبات مشروطة. من قل له جيد جدا، إذا خلينا نفتح قلبه لعمر نشوف كيف بيصير الواقع بقلبه. بيصير الواقع بقلبه بأن الوجوب انصب على الصوم 100%، لكن هل وجوب مشروط بترك العتق؟ هذا إن كان وجوب شو؟ تخييري، لأن الوجوب التخييري وجوبات مشروطة. شو يعني وجوبات مشروطة؟ يعني يجب العتق إن ترك الصوم، ويجب الصوم إن ترك العتق. فهو يحتمل يشك أن وجوب الصوم تخييري، يعني يشك أنه شو؟ مقيد بترك العتق أم ليس مقيد بترك العتق، ويحتمل أن يكون تعييني، يعني يحتمل أن يكون غير مقيد مطلقا، يعني يجب الصوم مطلقا سواء اعتقد أم لم تعتق. إذا عمر شكه في أن وجوب الصوم تعييني أو تخييري يرجع إلى الشك في أن هذا الوجوب الذي انصب على الصوم هل هو وجوب مطلق أم وجوب مشروط؟ مشروط بماذا؟ بترك العتق. طب تعرف هذا شو معناته؟ تعرف هذا الكلام مثل ما بقوله بالرياضيات، حط السهم عرفت كيف لوين بيودي؟ لوين بيودي؟ هذا شو معناته؟ هذا لازمه والمباشر الأول ما هو؟ لازمه بأنه عمر لو ذهب وأعتق، لنفترض عنده عبيد كتير وسهل عليه العتق، في نفس مورد شكه ذهب وقال أنت يا عبد حر لوجه الله بنيت بثال الكفارة، مع أنه مش قاطع، يحتمل بأنه شو؟ بأنه ممكن يكون العتق مطلوب. حينئذ نقول يكون شك في ماذا؟ في التكليف الزائد، في التكليف. لماذا؟ لأنه يشك في توجه وجوب عليه الآن. ما هو أي وجوب؟ وجوب الصوم. لأنه إن كان وجوب الصوم وجوب تخييره، والله بالله تالله لا يوجد وجوب. لماذا؟ لأنه إذا وجوب تخييره مشروط بترك العتق، والمفترض أنه أعتق، فإذا أعتق يعني ببطل فيه وجوب للصوم. فإذا كان وجوب تخييره يعني والله لا يوجد وجوب في أي صورة، فيما لو أعتق العبد أعد. أما يوجد وجوب فيما لو، قطعا يوجد وجوب فيما لو لم يعتق. فإذا كلامنا الآن فيما لو أعتق يشك في توجه الوجوب، وجود الوجوب، أصل تحقق الوجوب. هذا شو اسمه بعلم الأصول؟ شك في التكليف. شك في التكليف بلا إشكال مجرى للبراءة. إذن زيد صاحب الاتجاه الثاني نقول له شكك بأن وجوب الصوم تعييني أو تخييري يرجع إلى الشك ودوران الأمر بين التعيين والتخيير، حينئذ لابد أن تطبق ما تقوله هناك، فإن كان البراءة فالبراءة وإلا فالاحتياط. أما على الاتجاه الأول يكون المورد مش من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، من موارد الشك في التكليف الزائد، شك في التكليف مجرى البراءة فتجري البراءة بلا إشكال. نقرأ، يقول ومنها يعني ومن هذه الثمرات ما قد يقال من أنه إذا شك في واجبا مثل الصوم أنه تخييري يعني مخير بين الصوم والعتق، أو تعييني يتعين الصوم حتى لو أعتقد. حينئذ نقول فعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى إيجاب الجامع يكون المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير. قلنا ليش؟ لأنه بصير دوران الأمر بين وجوب الصوم هذا التعيين أو التخيير، أو يعني الجامع عنوان الأحد بين الاثنين. حينئذ فإن قيل هناك يعني بدوران الأمر بين التعيين والتخيير بالبراءة، قيل بها هنا، بس كيف البراءة هذه؟ السيد الشهيد حب يذكرنا هلأ، ما يترك لهونيك، كيف البراءة؟ البراءة عن التعيين، ولذا قال بإجرائها عن التعيين، يعني بتكون لمصلحة جريان البراءة، لمصلحة شو؟ التخيير. بإجرائها هيك تجري البراءة، بإجرائها عن التعيين. وإلا إن لم نقل من جماعة البراءة هناك فلا تجري البراءة عن التعيين، يعني بتكون النتيجة التعيين. هذا كله على القول الثاني يعني بالنسبة لزيد. بالنسبة لعمر صاحب الاتجاه الأول، وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة كما يقرره الاتجاه الأول، فالشك مرجعه إلى الشك في إطلاق الوجوب واشتراطه، يعني وجوب الصوم مطلق يعني لم يقيد بترك العتق، أو مشروط يعني مشروط بترك العتق. طب هذا شو معناته؟ أي هذا معناه أي في ثبوت الوجوب في حال الإتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا، يعني نشك في توجه الوجوب في صورة شو العتق، فيما لو أعتق أحد والله يشك في وجود الوجوب، إذن هذا شك في التكليف، ولذا قال وهذا شك في الوجوب الزائد بلا إشكال، يعني شك في التكليف بلا إشكال. ولذا هون ما إلى معنى تقول ماذا تقول هناك، هذا شك في التكليف مجرى للبراءة فتجري البراءة. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.